الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد حذرت الليلة الفائتة والتي قبلها من بعض السبل والطرق التي انجرف إليها بعض من ينتسب إلى الإسلام، وكل طريق منها إنما هو عليه شياطين يدعونهم إليها، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصراط الحق والطريق السوي والسبيل الرشيد السبيل القصد هو الذي عليه كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأشرت البارحة إلى أن أهل الحق من أهل السنة والجماعة، ولا سيما إذا انتسبوا للعلم وعرفوا بعض العلم، لا يمكن أن يسأل إذا كان من أهل العلم عن مسألة في عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة، أو معاملاتهم أو عباداتهم، إلا وفي الحال إما إذا كان بقى حاضر لحاضر أحاضر الذين، إما أن يستدل بآية صريحة من كتاب الله أو آية مجملة من كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب هذه الطرق التي حذرت منها كالتيجانية والرفاعية والشاذلية والمنغنية وواوا إلى آخر ما تقدر تعد. وقد بقي الليلة كذلك أن أحذر عن مذهب خطير أشرت إليه كثيرا، وهو مذهب أهل وحدة الوجود. وهذا المذهب ينبني على أنه لا يوجد في الكون ولا في الأرض ولا في الحمامات ولا في المراحيض ولا في أي شيء، سواء كان على صورة كلب أو صورة خنزير، إلا الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويقول قائد هذه الدعوة عليه لعنة الله ابن عربي الذي يسمى ابن عربي الحاتمي أندلسي، جاء إلى الشام ونزل في بعض أظن في جبل قسيون، والتأم على عائلة كبيرة جدا استغلها أسوأ استغلال، وهي قبيلة يسمون بنو الزكي. هذه القبيلة أو هذه الجماعة أو هذه الأسرة أو هذه العائلة احتضنته احتضانا كاملا، وكل كلمة كفرية صريحة بشعة خبيثة يجدونها تأويلا. فلما سمعوه يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. قالوا: كلامه صحيح. إيش اللي يخليه صحيح؟ قالوا: معنى الكلب والخنزير إلا إلهنا ما هو معناه ربنا لا ولا معبودنا لا، فالإلهنا يعني إلى الدنيا وأنه ما يشعر في الآخرة، فأولها هذا التأويل. والأسر قال: وما الله إلا راهب في كنيستي، قال يعني إني قلب المؤمن هو الذي يسع الله، لا يسع. وجاء في أثر الموضوع أو في موضوع: لا يسعني إلا قلب عبد المؤمن، فهذه الكنيسة اللي فيها الراهب والراهب هو الله. وأتأول هذا التأويل الفاسد، وابن كثير في ترجمة هذا الرجل كان فصيحا. فيه اثنين: واحد اسمه ابن عربي نكرة، واحد ابن العربي معرفة. ابن العربي شيخ كريم فاضل من أئمة الدنيا القاضي أبو بكر بن العربي، القاضي أبو بكر العربي صاحب كتاب العواصم من القواصم، ينافع عن أصحاب النبي محمد عليه السلام، وقال حياته وهو يدافع عن دين الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله، وهو مثل هذا الكلب جاء من بلاد المغرب، لكن فرق بين السماء والأرض وبين الثرى والثريا. هذا جاء من الأندلس لما استحلها الفرنسيون وغيرهم من النصارى، وهرب منها المسلمون والعلماء كابن مالك وفلان والشاطبي وفلان وعلان وعلان من الأئمة والقرطبي وغيره، وجون يحول يمشون حفاة في شوارع المسلمين، إما في مصر أو في الشام أو في غيرها من البلاد. وابن العربي طال رحلته من أقصى الأندلس حتى وصل إلى الموصل وتزود واستقام فيها، ثم رجع وكان من أئمة الدنيا. هذا ابن العربي، إذا سمعت ابن العربي. وأما إذا سمعت ابن عربي فهو هذا النكرة الخبيث النجس النحس، وهو يقول العبد رب، هذا ما على فرق وجود، ما في إله في العبد، إنما في رب وعبد، كل اللي موجود عبد ورب، ويخطئ فرعون ويصوبه، لجعل ذلك أئمة الدنيا عنه. يخطئ فرعون لما قال ما علمت لكم من إله غيري، يقول ليش يحصل الإلهية في نفس فرعون وكل الخلق آلهة؟ يخطئ في قوله ما علمت لكم من إله غيري، ويصوبه في قوله أنا إله، قالوا إله، يقول هذا صحيح، وقالوا وقلت لك إن في عصرنا هذا ظهر رجلان لا أعرف غيرهما، اللي يسمى مصطفى محمود اللي كان طبيب الأسنان، هذا اللي كان يجي عندنا عند غيرنا، ومحمود طه اللي كان في السودان اللي قتل النمير، هذان الرجلان كان أبرز الناس المعروفين في الدعوة إلى وحدة البيوت في عصره. وقلت لك إن بعض كتبهم لما حولها عليه شيخ ابن باز فيها أن الإنسان الفاضل هو الله، وأن الإنسان إذا زكى وارتبح صار الإله. هذا كلام محمود طه، وشفنا طبعا الحركات اللي يجيبها مصطفى الزلزال وغيره. فكان ابن عربي هو إمام أهل وحدة الوجود، القائلين بأن لا هو لا رب ولا ما في رب ولا عبد، إنما يقول في شعره اللي موجود في كتاب الفصوص، لو كتاب الفصوص يقول العبد رب والرب عبد، فليس شعري من المكلف. يقول وكنت امرأ من جند إبليس، يقول وكنت امرأ من جند إبليس، فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. كلامه أنا ما قلت عليه موجود في كتاب الفصوص، موجود في كتاب الفصوص. يقول وكنت امرأ من جند إبليس، فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. وتلميذ ابن الفارض وكان شبيها به في الفصاحة والبلاغة وإتقان الشعر وله تائية السلوك إلى ملك الملوك ابن عبد الفارض، ويقول لها على صلاة ألف لها يعني اللف على ذاته، لها صلواتي في المقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، يعني يقول أنا أصلي لله والله يصلي، لها صلواتي في المقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، وما كان لها صلواتي في المقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صل، وما كان صلاتي لغيري، إلى أن يكون تنزه عن قول الحلول عقيدتي. يقول أنا من أهل الحلول، وحسب الناس أنه يتبرأ من مذهب أهل الحلول. وقلت لهم للي بيقولوا هالكلام، قلت هذا مثل مثل يحكيه لواحد كبير شيخ من أكابر مكابر علماء اللي أعرفهم وأفاضلهم، عالم مشهور اسمه شيخ الجبالي، كان أحد أئمة الدنيا. قال أنا كنت شيخ في معهد في الزجاجين، احكي له بنفسي، وأني فيه واحد باشا يسمونه باشا على النظام اللي عندهم، باشا هو ولده في قص، أنا أعرف القص اللي قال عليه هو لهما، وأني كنت أنا شيخ لمعهد الزجاجيج ولا عندي زوجة ولا أحد، فكنت أنظام وأضيق إذا جاء صلاة العصر بعد العصر، فأدور واحد أوسع صدري عنده، قلت خليني نروح للباشا هذا علشان أقعد عنده وأوسع صدري عنده. الباشا على عادة الكبراء اللي ما عاد يخافون الله يفتحون أبوابهم ما يغلقونها، ونسوانهم قعدات تخرف ما أدري يقولوا ملوخية ولا إيش، والباب مفتوح المار والذاهب يشوف حريمون. فيقول فدخلت وين الباشا؟ قالوا لي فوق الدور الثاني. يقول عندي ما رقيت وأنا على الدرج أسمع صياحا وصراخا. فلما أقبلت وانزعجت لهذا الذي عرفت صوت الوالد والولد، الولد من أكابر رجال القانون اللي هو طاغوت في الحقيقة، وأبوه وأبوك كذلك من أكابر رجال القانون اللي يسمونهم قانونهم طواغيت. يقول فوجدتهما يتنازعان، وعندما رأياني قال الحمد لله، الحمد لله جابك الله عشان تحكم بيننا، لأن هذا الشيخ كان قاضي سابق، كان قاضي سابق. فيقول فلما دقت وش اللي عندكم؟ قالوا اللي عندنا اني سمعوا مرة تغني في الراديو وتقول خايفة يكون حبك لي شفقة علي، انت يا روحي مثل عني. الولد يقول ليش المرة يخاف ان يكون حبه شفقة؟ وش تبي الحب؟ نوع الحب اللي تبيه. والأب يقول المرأة تقول تريد كذا، والولد يقول تريد كذا. فلما دخلت قلت لا، هذه تحتاج قاضي غرام، لكني أنا قاضي إسلام. قالوا أنت قاضي الغرام وقاضي الإسلام. وطبعا الحكاية حدثني بها، زرته في بيته مرة ومعي أحد الكبراء، فلما دخلت عليه وأنا قاعد في سنة أولى في كلية الشريعة، فلما دخلت عليه وجاء وقت صلاة المغرب قال لابد تصلي بي يا أمان، يبي يصلي في البيت ما برايح المسجد، كبير في السن. قلت أنا ما يمكن أبدا أتقدم عليك، هذا شيخ مشايخ المشايخ. قال ما يمكن أبدا إلا تصلي أنت. قلت له والله ما أتقدم عليك ولا أصلي إمام بك. فلما ألحقت قال له الكبير اللي معي يأتيك الشيخ تفضل وصلي. فقرأ في الآية الأولى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا قرأها في الركعة الأولى وقرأ في الركعة الثانية إلى التالية. فلما سلم قال له الكبير اللي معي يا سيدي الشيخ نرجوك تشرح لنا الآية الأولى. ففسر لنا الآية الأولى، قال فسرها وضحك وقال القصة هذه، إن أنا دخلت أزور فلان الباشا وولده اللي المحامي أو المستشار ولقيته متنازعين، فلما ألحوا علي وقالوا أنت قاضي الغرام وأنت قاضي الإسلام، فقلت الحب على قسمين، حب أحمر وحب أخضر. الحب أحمر نتيجة جهنم، والحب الأخضر يثمر مودة وبنين وحفدة. الحب الأخضر حب هادئ لين ما فيه انجراف عاطفة، يدخل الرجل على المرأة ويعشرها 20 سنة 30 سنة 40 سنة، ينافع عنها بدمه وماله أن يصيبها أذى، ولكن لا يحس بعاطفة مشبوبة نحوه، يحبها حب لين ودود، حب ود، حب رحمة، حب عطف، حب شفقة، حب شفقة ينافع عنها ويدافع عنها، لو واحد لمسها هذا يكاد يقتله. ولكن الحب الثاني اللي ما له ثمرة، ما له إلا الاحتراز، يحرق الطرفين، يحرق العاشق والمعشوق، هذا الحب الخبيث اللي ما هو لله. حب الغراميين، حب الغراميين مجنون ليلة وغيرها. هؤلاء الذين لا يحبون في الله ولا يحبون لله، هذا حبهم نتيجته. فهي بتقول له أنا خايفة يكون حبك لي كحب الزوج لزوجته، أنا بحبك لي كحب العاشق الولهان للعاشق الولهان، أبي حبك لي. هذا اللي يقول عبر الله عن هذا الحب،
ما سمى حب، ما سمى قلبين الزوجين حب، قال مودة ورحمة. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. عجب، تمر عليك البنت كل يوم ما ألقيت لها بالا ولا انشغلت لها بحال، ولو أنك قدر لك وأنك خطبتها مجرد الخطبة وبعدين إذا قدر وتملكت عليها صار قلبك يحميها أكثر ما تحمي دمك وعرضك ونفسك بمجرد ما تصير زوجة لك، تدافع عنها وتنافع عنها تدفع عنها قالت السوء، ولا ترضى أبدا أن تصابعك. فلما قالوا لي إن ابن الفارس بيقول وما كان لها صلوات في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، وما كانت صلالي سوائي ولم تكن صلاتي لغيري في أدى كل ركعتي. ثم يقول في سفر الثالث تنزه عن قول الحلول عقيدتي. قلت هذا مثل اللي يقول حب أحمر وحب أخضر، هذا ما هو راضي بالحلول، هذا ما هو راضي بأن يكون حلوليا، ولا راضي أن يكون له راضي بأن يكون حلوليا ولا راضي أن يكون اتحاديا، وإنما لا يرضى إلا أن يكون وحدويا. فرق بين الحلول، وأنا ذكرت ذلك مرة في هذا المقام للتذكير والتنبيه، وذكر فينا ذكرى تنفع المؤمنين، عشان يجيك واحد يقاتل فيقول ابن عربي يسمونه الكبريت الأحمر أو الذهب الأصفر والكبريت الأحمر، هو صاحب الفصول اللي موجودة مقوعة بين الناس فيها ما أقول لكم. قلت ما هو براضي بالحلو أصل الحلو اللي ضربت أنا أمثلة وإن غابت على الكثير من أهل العلم، لأني وجدت بعض الأكابر الأئمة يصفونه بأنه من أهل الاتحاد ابن عربي، ويصفونه من أهل الحدود، وهو لا يرضى أن يكون حلوليا ولا يرضى أن يكون اتحاديا. وضربت لذلك ثلاثة أمثلة. لو جبت قارورة من الزجاج وحطيت فيها لبن أو ماء أو أي شيء من العصير من الشراب ونظرت، يصير الشراب حل في القارورة، لكن حقيقة الشراب منعزلة عن حقيقة القارورة، تقدر تنقله من القارورة دي لقارورة ثانية ولا تتغير لا حقيقة الزجاج ولا حقيقة الماء. الماء هو الماء بس كان حل في الإناء، الماء كان حل في الإناء، لكن كل واحد من الحقيقة متماسكة، حقيقة الإناء معروفة وحقيقة الماء سائل لطيف سيال، هذا معروف وما فيها كلام ما تغير. هذا الحلو. ومنهم جماعة التبة اللي يعبدون اللاما، وكذلك أهل إمبراطور اليابان يعتقدون فيه الألوهية، وإن كان انقلبوا إلى البوذية انقلبوا ليه، لكن يعتقدون أن الله أو أن الإله إله السماء أب يحل في اللامة اللي هو ملك التبت، وأهل اليابان يعتقدون أن الله يحل، والنصارى يعتقدون في أولا أن الله يحل في عيسى، حل يقولوا حل اللاهوت في الناسوت، حل اللاهوت يعني عيسى الله في الناسوت اللي هو عيسى، فعيسى مكون حل فيه الاله حل فيه الاله فصار كذا. وعلي يقولون بعض جماعته ايضا، نحن نحمي جماعته بس جماعه الحب المعتاد الحب الموده، حب الموده ما حب المجانين، فعلي عليه الرضا يقول تراه ما خلق ما قلع باب خيبر، والله ما ادري قلع ولا ما قلع، ما عندنا خبر تعتمد منه خلوه غير انه خلع باب خيبر، ولو خلع الامر ثاني، لان هؤلاء اصحاب محمد الله يكرمهم بما شاء من الكرامه ويعطيهم ما شاء، يعطيهم ما شاء، ويدعو له النبي عليه السلام ويقول له انفذ على رسلك لان يهدي الله ويقول، فيقولوا اني بالالوهيه التي حلت الروح الاله اللي حل في علي صار فيه من القوه اني خلع باب خيبر، ما بنحط في خيبر، هذه عقيدتهم الان. ويقول على علي عليه السلام لله أشهد أن لا إله إلا حيدرة، يقول لك دعوذ بالله أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطيء على علي،
وأن لا رسول إليه إلا محمد الصادق إلا محمد رسول علي، وأن لا عليه حجاب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. هذا من عقائده، هذا من عقائده، وهم كلهم من ورثة هؤلاء من الباطنية طبعا. فالحلول تحل مادة في مادة دون أن تتغير، دون أن يختلط اختلاطا كاملا، هذا حلول، وهو أخف الأنواع الثلاثة. وصاحبه كافر لا شك ولا ريب، اللي يعتقد أن الله يحل في عبد من العباد كافر خارج من دين الإسلام. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنزل الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وتقول عائشة إنه استوى على العرش ولا تخفى عليه خافية كائنة في السماوات ولا في الأرض ولا يتحرك متحرك إلا بإذن وأمر ذي العرش العظيم. هذا مذهب من ذلك الجماعة مثل الشمس نحتاج. أما المذهب الثاني مذهب الاتحاد، أنت لو جبت حوالي مثلا كيلو سكر وحطيته في لتر ماء أو أكثر وأذبت فيه، بعد شوية ما تجد سكر ولا تجد ما تجد سكر، إنما تجد ماء حل. اتحد الماء ما هو مع الإناء، الماء والسكر الحل في الإناء بس ما لنا بحنتين من الحلول، لكن اتحاد الماء مع السكر كونا حقيقتان، لكن يمكن ارجع كل حقيقة الى اصلها. هذا الاتحاد، الاتحاد ان يتكون حقيقة من حقيقتين وتختلف الحقيقتان، لكن يمكن ارجاع الحقيقة كل واحد منهم الى طبيعته. فيمكن انت بطريقة من التبخير، من التبخير ترد تحط الماء على النار اللي مليء بالسكر، وبعد مدة يجي يرجع السكر يجي سكر منعزل تماما عن الماء ويجي الماء ما فيه ولا مادة حلوة تشربه، ما تلاقي فيه ولا شيء. فيعني أمكن عزل الحقيقتين اللي عندك اللي اتحدتا، لكن يمكن فصلهما، ودي طبعا أخذت شوية وأخبث شوية من الحلول. لكن حقيقة الوحدة الوجود ما فيه رب منعزل عن العبد ولا عبد منعزل عن الرب، بل هي حقيقة واحدة، وهي أن كل كائن في الكون هو الله. يقول هو في شعره وكل كلام بكلام ابن عربي، وكل كلام في الوجود كلامه، كل صوت تسمعه هو صوت الله، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. يعني النثر والشعر، كل شعر سمعته من المعلقات السبع حق الجاهليين او غيرها من الاشعار، وكل كلام وكلام الدعار وغير الدعار كله يقول كلام ربنا. وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. هذا أحببت أن أحذركم من أهل وحدة الوجود أو من الاتحاديين أو من الحلوليين أو من عامة الخرافيين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واستمسكوا بالعروة الوثقى، فإن حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، وذكر كتاب الله عز وجل. فمن استمسك بكتاب الله نجا ونجح، ومن عمل به هدي إلى صراط مستقيم. هو الجد ليس بالهد، لا تفنى عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد، كلما تكرر زادت حلاوته. وهو هدى تعهد الله بحفظه وصيانته، ومر عليه 1400 سنة، وفك من عليها 21 من تاريخ الهجرة، وقبلها 13 سنة في مكة، ولم يتغير. أنت تجراه الليلة في المسجد النبوي أو في بيتك بعد ما تروح كأنك تسمعه من محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنك تسمعه نازل من جبريل على النبي محمد، وكأن جبريل تو نازل به من السماوات العلى من رب السماوات والأرض. ما تغير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعهد الله بحفظه، وكان في الأمم الأنبياء السابقين يعهد إليهم حفظ كتابهم، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا به من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالله تبارك وتعالى أنزل هذا الذكر هاديا مبشرا منذرا مطمئنا أهل الدين المستمسكين بكتاب بأنهم سعداء في الدنيا والآخرة، وأن من اعتصم به نجا ونجح وسعد على جميع الخلق. وكلما قصرت أمة في الاستمساك به وحاولت الانفصام أو الانفصال عنه كلما تبدد شملها وانقطع وزادت خيبتها وحسرتها وندامها. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وش صار؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا الجوع والخوف. لا يطمئن في فراشه ولا يطمئن عند مرضه ولا يطمئن في بيته ولا يطمئن في قريبه ولا يطمئن في سبيلته ولا يطمئن في أي مكان له ولا عيال متخط. لكن إذا استمسك بكتاب الله رفعه الله وأعزه وقهر أعداءه مهما كانوا أقوياء ومهما كانوا كبارا. قهر أعداءه ما دم يستمسك بكتاب الله، يعتصم بحبل الله ويستمسك بشريعة الله ويلازم دين محمد صلى الله عليه وسلم.
وإذا وجد أمة كثيرة لا ينهزم أمامها بل يذكر الله كثيرا كما قال عز وجل: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
فذكر الله وقيام بشرع الله وتطبيق شريعة الله والحكم بما أنزل الله كلها أسباب الفلاح والسعادة والنجاح للدنيا والآخرة. الحديث اللي كنت بديته وعندي ما قلت بلغه عني ولا آية سرحت فيها الذي وصلت به إلى الآن باقي فيه من رواية البخاري التي رواه عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغه عني ولو آية. وأشرت البارحة وقبلها إلى أن المراد لا تحتقر نفسك، إن حفظت آية اقراها على الناس، إن عرفت حكم شرع وعلم المرة كريالك ولو حكم واحد. أي شيء يأتيك من شريعة الله مطمئنة نفسك تبلغه، ما هو بلغه تبلغه تبلغه بهابة بلغه روح هاجر. يا أخي الهجرة الصعيبة لو هو يحل للمهاجر يرجع للبلد اللي وطلع منها. هو المهاجر يجوز له إذا سمى نفسه مهاجر، هو اللي يجوز للمهاجر إذا خرج من بلد أن يعود إليه. لا يحل لرجل هاجر في سبيل الله من بلد حتى لو كانت كافرة يوم الهجرة ثم لو أسلمت ما حل له أن يرجع إليها. يعني النبي خرج من مكة هو أصحاب المهاجرين ولما قلت لك مرض توفي سعد بن خولة في مكة في حجة الوداع، ومرض سعد بن أبي قص مرضا شديدا كما جاء في صحيح البخاري وغيره. ولما دخل النبي يعود تكلم سعد قال لي وجع نزل بي من الوجع ما ترى ولي ما كثير وليس لي إلا ابنة، أبا صدق بجميع مالي؟ قال لا، قال بشطري؟ قال لا، قال بثلث؟ قال ثلث، وثلث كبير أو كثير؟ إنك إن تدع ذريتك أغنياء خير من تذر الفقراء يتكفلون الناس. ثم يقول النبي عليه السلام: ولعلك تخلف، يعني ما تموت من مرض الله، فيرفع الله بك أقواما ويضر بك آخر وفي علان. فتحت كل بلاد فارس على يديه، كل بلاد فارس فتحت على يديه، وداس بقدمه على إيوانك في إيوان كسرى، وبكى عندما دخل وشف الإيوان شف غيره. قال: ويقرا كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. وقلوا انت تبكى عليهم كبار، قبكى على ضيعهم على الدين، لو كانوا متدينين ما ضاعوا،
لو كانوا مستمسكين بشريعة
تعلموا عمر الخليفة الراشد المهلم حبيبنا وبعد أبي بكر رضي الله عنه عندما بعثه قائدا للجيش يقول يا سعد
لأنه كان يقول خلي النبي محمد سعد بن أبي وابن أبي قاص ابن عم أمينة أمينة الزهراء أم حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول يا سعد في الوصية يا سعد
لا يغرنك أن قيل هذا رجل صلى الله عليه وسلم بالجنة
مات النبي ومبشر بالجنة ولا رجع عنها سعد من العشر والعشرين بالجنة ومع يقول يا سعد يقول عمر يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله ليس بين الله وبين أحد من خلقه مثل إنما هو طاعة الله وطاعة رسوله بقدر استمساككم بشريعة الله تنصرون على أعدائكم وإذا ارتكبتم معاصي الله ما صار لكم فضل على أعدائكم
وضربت لك مثلا إن الجيش من أفضل الجيوش وأعلاها وأسناها وأجلها جيش النبي محمد عندما خرج إلى أحد وهو من خير الجيوش يقوده محمد وفي رجل أبو بكر عمر وكل أصحاب محمد معه ومع ذلك لما وقف 50 من الرماة على الجبل الموجود للآن صغير اللي على جنوب مقبرة الشهداء الجويل الصغير اللي عنها من 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 جنوب شرق مع المشرق قليل ويفصل بينهم الوادي وادي قناه ومع ذلك قال لهم لا تبرحوا مكانكم لا تنزلوا حتى ابعث اليكم لو وجدتمونا تخطفون الطير لا تنزلوا لو وجدتمونا ونحن كذا لا تعينونا لا تبرحوا مكانكم حتى ابعث اليكم
فوقف خالد بن الوليد وكان على خيل الكفار من جهه الغرب يرقب المرقب هذا اللي النبي موقف عليه الرمعة يرقبه وعندما بدت الملحمة ويبدأ المسلمون يحصدون في المشركين حظا وصفه الله بالحصد
وربنا وصفه تحسونهم يعني تشمهم وتحصدونهم وتدفعونهم كأنك بتحش كلأ من أو برسيم أو تحصد برسيم أو تحصد نبات
فلما وجد الرماه او بعض الرماه الجيش الكافر انهزم والنسوان يولولنا هند بنت عتبه ومرات ابي سفيان ومعاويه تولول في الجبل وكانت من دقيقتين تغني وتقول ان تقبلوا نوافق ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غرامك سلول ورفعت سبها ويقول للنبي لما أسلمت قال ولا يزنين قالت أو تزن الحرة
يومها والله ما درت عن عرض ولا عن شرف فبدت ترفع سجنها عشان تعرف في جبل أحد هي والنسوان اللي معها من الزعل والخوف
وكان يقدر أدنى واحد من المسلمين يمسك ويربطهم بحبال أدنى واحد من المسلمين فلما رأى الرماة الجيش المسلم انفصل والكفار انهزموا قال يلا يا جماعة الغنيمة الغنيمة
قالوا عبد الله بن جزير رضي الله عنه فرضي عنهم جميعا وعفى عنهم كما قال عز وجل ولقد عفى الله عنه
لأنهم عبيده هو عبيده وجاء سعد غرور لا إله إلا الشيطان لكن الله عفوهم كريم عفوهم كريم عفى عنهم يقول ولقد عفى الله عنهم يقول ولقد عفى الله عن فضله وإحسانه وجوده
لأنهم أصحاب محمد
ورفاق محمد ويدعون عن محمد عليه الصلاة والسلام لكن قد يحصل منهم غلطة وإن كانت كبيرة جدا
لكن الله صرح وسجلها في كتابه إلى يوم القيامة ولقد عفى تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بعد غم إلى أن ولقد عفى الله عنه أثبت أنه عفى عن هؤلاء الذين نزلوا من الجنة
ووقف عبد الله يا قوم أهل هذا نداء النبي محمد لا تبرحوا مكانكم لا تنزلوا حتى يأتينا خبر قالوا هذا المقصود من كلام النبي حماية ظهره وظهر قد حمي بانتصاره على أعدائه تأويل طبعا وكل ما كل تأويل يجب خير ولكن هذا اللي صار فقتلوا جميعا طبعا بما فيهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه استشهد 50 ما واحد منهم رجع على أهل الغنيم لكن يرجعون إن شاء الله بمغفرة الله ورضوانه ويدخلون الشهداء عند رب أحياهم عند ربهم ينتقون لأنه وقتهم بشهداء السبعين اللي موجودين اللي كان النبي السلام كل سنة يروح يزورهم في أحد ويقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار يسلم عليهم الرسول بجاب ما يسلم على الميتين في البقيع عند شهداء أحد كان سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار يقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشهد لهم جميعا عليه الصلاة والسلام فمعصية الله تجلب البلاء للدنيا والآخرة، وطاعة الله تجلب العز والسؤدد والرياسة في الدنيا والمال والغنى في الدنيا والآخرة. ربنا بيقول لبقى فتوح وقال لمحمد وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ويقول أيضا في نفس سورة وأن استغفروا في قصة هود وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويقول في نوح يقول لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول النبي في الحديث حديث عبد الله بن عباس بلغوا عني ولو آية اسمع فض هي ثلاث نصائح في الحديث. الأول بلغوا عني ولو آية تحريض المسلمين على نشر العلم مهما كان وأن يكونوا كلهم ناشرين للعلم بقدر طاقتهم بقدر ما عندهم من العلم. ثانيا وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حدثوا يعني انقلوا أخبار بني إسرائيل للتحديث نقل الخبر التحديث نقل الخبر. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بس نقف عند الحديث ما هو رد لحديث حبيب الله ورسوله وإنما فهم في حديث رسول الله. لأن إحنا ما نضرب الأدلة بعضها ببعض ونعارض بين الآيات أو الأحاديث بعضها ببعض. قائد عند أهل العلم إذا جاء حديثان ظهر منهما تعارض فأهل العلم يقولوا إن أمكن الجمع بينهما جمعنا وإن لم يمكن الجمع بينهما بحال نظرنا إلى التاريخ فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم فإن لم نعرف التاريخ توقفنا لعل الله يبعث واحد يفمس ما قلت لك. لما سأل بعض الناس عثمان عن الأختين بملك اليمين لو واحد اشترى عبدتين أختين تباعا في السوق أمتين اشتراه ما هو ربنا أحل للرجل أن يطأ بغير عقد بمجرد ملك اليمين. يقول الشاعر ومن أي من قد أنكحتها رماحنا ومن أي من يعني الرماح هي اللي زوجتها ما عقدها ولا تملكها بمجرد ما يملك الأمة له أن يطأها بعد ما يستريها طبعا فحيضة. فهذا لما قالوا لعثمان رجل ما لك أختين بملك اليمين يعني صار عندي جاريتين مملوكتين له هل يحل له أن يطأهما وهما أختان؟ فقال حرمتهما آية. وهذا عثمان رضي الله عنه حرمتهما آية وأباحتهما آية. وش الآية اللي حرمتهم؟ قوله في الآية السابقة وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهو يشمل الأختين الحرتين والأختين من كلي وآثر في أثر ملعون من جمع ماءه في رحم أختين ملعون من جمع ماءه في رحم أختين مع مضبط واحد. فعثمان قال هذه آية حرمتهما وآية أبحتهما وفي الآية اللي أبحتهما قال والمحصنات من النساء إلا يعني المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم. يعني لو أنت في الحرب ودخلت على قوم وغزيته وقتلت رجاله وأسرت نساهم بمجرد ما تسمى المرأة تبين من زوجها بمجرد ما تصير مملوكة للمسلم الغازي هذا خلاص ما هي تحت الزوج لأن بملك يمين انفصلت. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فبعموم الآية كأن يجوز الجمع بين الأمتين لا الحرتين طبعا لا الحرتين. لكن جل العلماء بعد عثمان وفي زمن عثمان قالوا لا الأصل في الأبضاع التحريم ولا يكون التحريم إلا بدليل خاص بالمسألة. الأصل في الأبضاع والفروج أنها محرمة ولا يجوز أبدا الوصول إليها إلا بإذن شرعي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أن يفتح على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز لرجل أن يبدأ امرأة ولا أن يتعرض للجهة إلا بحق الله، مثل ما قال النبي: أخذتهن بأمان الله واستحللت فروجهن بكلمة الله فاستوصوا بالنساء خيرا. فقال العلماء ومشى عليها أهل العلم، صار بعدها ما في واحد يفتي أبدا أو يتوقف. وعثمان توقف ما أبتى بالإباحة، ما أبتى بإباحة الأختين المملوكتين، لذلك قال أنا مش أقول منش جاي ماجي أبا توقف. وقال العلماء الأصل في الأبضاع التحريم، وما دام التحريم لا بد أن يجد نص يبيعها، وما دام لم يجد نص فلا يحل لك أن تجمع بين الأختين ملك يميني أبدا. هذا مثال. بنو إسرائيل هم معروفين أكذب عباد الله، ولا سيما اليهود. وعرفت لما جاء عبد الله بن سلام سمع بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام عندما وصل المدينة، وجاءه عبد الله بن سلام ودخل عليه يقول: أول ما رأيت وجه محمد أيقنت أنه رسول الله. وكم من أحبار اليهود في المدينة، عندما أقبلت عليه عندما رأيت وجهه أيقنت أنه رسول الله. سلمت وقفت: يا محمد، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، الحديث رواه البخاري وغيره: ما أول أشراط الساعة؟ وما بال الولد ينفع إلى أبيه أو إلى أمه؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. فمن بعد عبد الله بن سلام جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة، اليهود لا يبغضون أحد في الدنيا ولا أكثر من جبريل. جبريل هذا ابن البخاري، هذا عدو اليهود من الملائكة. فقال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، قطعة من كبد الحوت، وكل حوت مثل حتى بني آدم والحيوانات، الكبد لها قطعة كده كأنها زيدة في ناحية، الزيادة هذه يضيف الله بها جميع أهل الجنة. أما أول طعام يأكل فزيادة كبد حوت، وأما أول على أمرك نار تحترق الناس من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث واتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وأما الولد إن سبق ماء المرأة نزعته، وإن سبق ماء الرجل نزعه. قال: أشهد أنك رسول الله يا محمد. إن اليهود قوم جهت، يعني ما فيه أجرأ منهم على الكذب والافتراء على الناس وعلى الله. هو يقول على جماعة: ولو علموا أني أسلمت لقالوا في الأقوي. فأرجو أن تبعث إلى اليهود كبار وتسألهم عني. فأرسل النبي إلى اليهود فجر. قال: ما عبد الله بن سلام جالس. قال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا. فرفع عقيرته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فعلى لسان قالوا: كاذبنا وابن كاذبنا وشرنا وابن شرنا. فقال: يا نبي الله، ألم أقل لك إن اليهود قوم بهت، يعني نفترون. فنحن بالنسبة إلى أخبار اليهود والنصارى أهل الكتاب بني إسرائيل لنا ثلاثة عيوب أحوال. إن كان الخبر اللي بيحدث به الإسرائيل أو موجود في كتب بني إسرائيل جاء في كتابنا ما ينفيه، لا يحل لمسلم أن يحدثه ويحدث عنه إلا لبالي بطالما أبيه. إن كان جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله إبطال الخبر فلا يحل لأحد أن يحدث هذا الخبر عنهم أبدا على أنه خبر صحيح، إنما يقول عشان يقول كذابين مفترين. وإن كان الخبر جاء تصديقه من كتاب الله أو من سنة رسوله وجاء واحد حدث عنهم يقول هذا موجود في كتابنا ولا غنى لنا، ونحن محتاجين لكتابكم ولا محتاجين لكلامكم لأن الله أثبته لنا. مثلا ربنا يقول في القرآن: وداود وسليمان، قصة قصة، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم
وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. وقال في آية أخرى فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه في سورة الصاد وخر ركعا وأنا. هذا النبي جلد فيها وسجد لأن داود سجد. ولما في ذكر ابن عباس أتسجد في صاد؟ قال لما لا أسجد فيها وقد سجد فيها رسول الله. قالوا من أين أخذ؟ من قوله أولئك على داود. بعد ما ذكر داود قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. اقتدي بهدى هؤلاء الصالحين من الأنبياء والمرسلين. إنما النفس خاص بانتشارها ليلا بدون راعي. وعلماء السريعة عندنا اختلفوا. جماعة يقولوا نحكم بما حكم فيها سليمان بن داود والقرآن جاء به وأثنى عليه. قال ففهمناها سليمان وكذلك بأن ناقة البراء لما انطلقت بالنهار وأفسدت جعل النبي عليه السلام على أهل الماشية حفظها بالنهار، على أهل الماشية حفظها بالليل، ولا أهل المزارع حفظها بالنهار. أهل البساتين عليهم يحفظون بساتينهم بالنهار، لأن أهل الغنم ما يوجدون غنم في البيوت، لا بد يصلون أهل الراعي فقط تنطلق الشاة والبعير ويخرب، فلا ينبغي أن يؤخذ أهله، وإنما على أهل الزلزال أن يحفظوها بالنهار. هذا مثال. لكن لو جاء خبر لا ثابت ولا منفي وليس في وشريعتنا قد سكتت عن مثله، يعني الشريعة لأن مثل ما جاء في حديث الرسول حبيبي صلى الله عليه وسلم إن الله حد حدودا وكذا وكذا وترك أشياء أو سكت على أشياء رحمة منه غير نسيان، ما هو ناسي اللي ما ذكره هو ناسيه ولكن وسع عليه. فإذا جاء واحد وقال هذه لا هي محرمة في كتابنا ولا من يعني لا هي ثابتة في كتابنا ولا منفية في كتابنا ولكن لا تضاد شيئا من شرعنا، فيجوز التحديث للاعتبار لا للاستشهاد ولا للاستدلال. هذا معنى كلام النبي عايز يحدث عن بني اسرائيل ولا حرج في مثل هذا الحال، لكن اذا كان في كتابنا ما نحتاج. وقد وجاء في حديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم راى قطعه من التوراه بيد عمر فغضب واحمر ووجع السلام وقال ما هذا يا عمر؟ قال قطعة من التوراة. قال ألم آتي بها بيضاء نقية والذي بعث نفسي بيده لو أدركني موسى حيا ما وسع. بس حديث ضعيف، الحديث كان مشهور عند الناس لكنه ضعيف. لو أدركني موسى حيا وهو صحيح، معنى لو أن موسى أدرك محمد كان لابد يؤمن به ويتبعه مثل ما يأتي عيسى آخر الزمان ويتبعه صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا. أما الجزء الباقي من الحديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا توجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر أن يقول على الله أو أن يقول على رسول الله شيئا لم يقوله رسول لم يقوله الله أو لم يقوله رسول الله. والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله. فرأي الدرس القادم إن شاء الله يوم الاثنين إن كنا حيين ويسر الله وشاء وساعد وأعان ومد لنا يكون يوم الاثنين 25 صفر إن شاء الله تعالى. والله أعلم. الأخ السائل أعاد السؤال حق أمس لأن أذن المؤذن وأنا ما أسلمته، وهي أن الثابت في البخاري وغيره كيفية وضع اليدين على الفخذين في التشهد، وهي أنك تضع اليد اليسرى تجبط بها الركبة. هذا ننصص عليه في اللفظ في البخاري. وأما اليد اليمنى فتجبط الخنصر والبنصر إلى الراحة يعني إلى بطن الكف، والوسطى تميلها بس ما هو بالحيل يعني ما تصل الى درجة التصاق بالراحة يعني كيف ما تقدر تشوفها فيه انما بشكل. وبعدين تحط طرف الابهام يعني لعبة الابهام تحطها على رأس الاصبع الوسطى، فصار طرف الابهام على رأس الاصبع الوسطى هكذا كأنها صارت حلقة وجنبها ثلاث أصابع، وتقوت السبابة بس لا تحاول إنك تغطيها على الإبهام أو على التي تليها. هذا كان عمل. فإذا جاء عند أشهد أن لا إله إلا الله عند التشهد رفعها وأشار بها ثم ردها، وجاء في لفظ أبي داود ولا يشير بها ولا يحركها، وجاء في بعض الفاظ عند غير ابي داود واقل منه قال ولا هناك يقول هنا في ابي داود ولا يحركها, وفي بعض الروايات عند غير ابي داود يحركها. فقال بعض اهل العلم موجود في البقلات المغني بقدامة معنى قوله يحركها يعني اللي ضدي ولا يحركها ان نفس عندما يرفعها عندما يرفعها للتشوش تتحرك, فهذا المراد المراد بقوله يحركها يعني يحركها عند الإثارة عند الإشارة. أما قول حط إصبعه مثل الياي من أول ما يقول التحيات لله ويقول كل ما يذكر الله يقولها, طب لما تذكر محمد قول له إن شاء الله محمدا رسول الله بتحرك عندما تقول محمد ولا عند الرسول ولا عند الله ما أدري عنهم. لكن لم أقف على حديث صحيح ثابت يعارض ما جاء في البخاري وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة, هذه الإشارة ما هو إشارة طلع الفوق, وإنما يرفعها عند التشهد ليجمع بين حقيقة التوحيد قولا وعقيدة وعملا, عملا بالإشارة وقولا بأشهد أن لا إله إلا الله مع اتخاذ ذلك في قرارة قلبه والله أعلم. طالب علم أتى من خارج المملكة بقصد التعليم في المسجد النبوي الشريف, عندما أنه يجلس في المدينة من وراء أكثر من 3 شهور هل يجوز له القصر في الصلاة؟ هذا لعب, هذا الحقيقة هو أفتى بها بعض المشايخ الله يهديهم ويصلحهم, وقيل له ارجعوا فلم يرجعوا. اللي قال بعض المشايخ لو رحت الأمريكا ومعلقين العيال اللي في أمريكا يدرسون في كل المراكز الإسلامية اللي في أمريكا معلقين لوحة إن الشيخ فلان أفتى بأنكم ما عليكم لا صيام ولا عليكم إتمام صلاة ما دمتم في أمريكا حتى ترجعوا إلى عنيزة, إذا رجعتوا لبلدكم أتموا الصلاة إذا تبذلكم. وإطبق وهو أنا كتب العام في رمضان في جريدة عكاظ أو في إحدى الجرائد أن هذا أنا أقول به وأستثن بكلام التيمية ولكنه يخالف لما عليه لأئمة الأربعة في نفس الجريدة كاتب, ولو تسألوا الأمن بالتليفون يقول لك الكلام اللي أنا أقوله ده أن هذا مخالف عليه الأئمة الأربعة والصحابة. يقول كنا نقصر ما بين عسفان إلى خديج, ما هو كل سفر يسمى قاص, يعني أنا لو طالع رايح عبر علي أكثر الصلاة هذا نعم أنا خرجت أنا سفر, هل يقولوا لي أني سافر راح لعبر علي هذا السفر ده, ولا طلعت رحت لا أقول أنا سافر. وكم جماعة من الشذان من حوالي 20-25 سنة هنا يطلعوا لي العقول ويكثرون صلاة الجمعة يأكثرونها للعصر, لا في العقول هم حوالي 10-15 ويحطون طوبتين إلى جاء العصر ويطبخون بعدين يطبخون, فإذا جاء العصر قام واحد منهم أكبرهم ورجع على المدار وخطب خطبة الجمعة وصلوا ركعتين جمعة, والنبي ما كان يصلي الجمعة في السفر, لو كان هذه سفر ما صلى الجمعة النبي سفر أبدا عليه الصلاة والسلام, فيصلي الجمعة ويكثر معها صلاة العصر. ولما علم الشيخ ابن صالح رحمه الله أرسل قال إن علمت بعد ذلك أنكم فعلتموها لأجعلنكم نكالا, فلم يفعلوها بعد ذلك. فالقواعد اللي عند العلماء ان السفر ان اكثر اهل العلم اذا وصل المسافر الى بلد ونوى الاقامه بعد او مسافه القاصر 48 ليل يعني حوالي قريب 80 كيلو, فاذا وصل الى البلد اللي فيها اللي ناوي يقيم فيها وقع نوى جلس 4 ايام بنية 4 ايام وجب عليه أن يتم الصلاة, وإن كان مسافر لأول رمضان لا بد يمسك فيها. فلو وصل وخبيت استأجر شهر إنما من صلى قبل شهر, هذا لا يختلف العلماء في أنه مقيم, والعلماء ينصون شافعي حالتي مالكي حنبلي غرب والوطن الأصلي يبطل بمثله. يعني إذا نزلت بلد ونويت الإقامة فيها 4 أيام أنت خلاص لا يحل لك أبدا أن تفصل رمضان, وعليك العقوبات الواردة على من يفصل رمضان متعمدا في نهار رمضان ما تشاهد الشهر ولست مسافرا. أما إذا كنت تبي تنزل محل وتقول والله أنا ما أدري أنا سافر اليوم ولا باك, أنت مسافر وسفر قصص طويل متين ولا أكثر ولا قال, ولكن يعني متأبر حتى القصر لك تكسر ولكن ما تجوز الجمع لا يكون إلا على جناح السفر. يعني أنت مسافر وحلف عليك صلاة الظهر فليك الحق تنزل وتصلي الظهر والعصر جمع تقديم, أو تأخر الظهر إلى العصر والجمع جمع تأخير, أو تجمع بين العشاء والمغرب في وقت المغرب, أو تجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء, هذا
إذا كنت على جناح سفر.
أما إنت نازل مقيم تطبخ وتغرف وناوي إنك تبعد يومين.
طب النبي عتن جلس في منى 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، لا يجرؤ واحد يقول النبي جمع في منى،
وإنما كان يصلي قص يصلي قص، لأنه جاء من مزدلفة بعد طلوع الفجر من 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 يوم من ليلة من ليلة يوم العيد، ووصل طبعا على الجمل يأخذ مسافة بعد طلوع الشمس وصل إلى منى، ثم بعدين بعد ما رمى الجمرة ونحر أفاض إلى 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 مكة وطاف بالبيت وطاف بالبيت، وبعدين كما نحر 100 بدن عليه الصلاة والسلام، 63 بيده، وأعطى عليه فنحر ما غبر، يعني ما بقي.
فولا رجع، ناس يقولون لما صلى الظهر في مكة وهذا الأمر أبدح، وناس يقولوا صلى الظهر في منى،
يعني ما قام اليوم الكامل في منى، وقام من بعد الظهر على على أقصى تخفيف إلى عصر إلى بعد ظهر اليوم الرابع، ما كمل 4 أيام، ولكن كان يصلي قصرا بلا جمع، ولم يجمع إلا في في عرفة وفي مزدلفة،
ولم ينقل أحد ممن يعرف العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع في منى أو جمع في مكة، هذا هو العلم. فإذا واحد راح لأمريكا واستأجر بيت 4 سنين لأنه عنده ماجستير ودكتوراه داخل 2 ولا 3 بهذه السنة بهذه، ونوى خلاص الإقامة، أنا نقول له على الصيام يلعب بكتاب الله وسنة رسوله، أذان الله وإياه.
أما هذا اللي جاي تقول أنا أجلس 3 شهور أكثر، تكتب تكتب عدم. ما هي الصيغة الصحيحة للصلاة على الصلاة في التشهد؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي رواية اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك كل ذلك زيد في الصحيح في الأخبار الصحيحة. هذا في الصلاة. أما في غير الصلاة فإذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فقل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله اللهم صل على محمد وآله وصحبه. وحتى هذا اللي يسمعه من حين يقول وآله ويتقطع بها يقول وآله، وتقول له ليش يقول أني تشهد؟ فالتشهد عبادة، ورد معين في عبادة معينة في مكان معين لعباد معين. وأهل السنة والجماعة قاطبة طول الظهر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وربنا يقول في محكم التنزيل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.